رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قدمنا لموضوع صلاة الجمعة ولأهميتها وخصوصياتها، واليوم نشير إلى شروط وجوب صلاة الجمعة. في عندنا شروط وجوب، في عندنا شروط صحة وإجزاء، لأن صلاة الجمعة تحل محل صلاة الظهر. فإذا أديت الجمعة واستوفت شروطها، شروط صحتها وإجزائها، سقطت عني صلاة الظهر. ولكن إذا لم تستوفى شروطها فإن علي أن أؤدي صلاة الظهر، لأن ما حلت محلها. الآن حديثنا عن شروط الوجوب، أي من يطالب بصلاة الجمعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب الجمعة على كل مكلف. من المكلف؟ البالغ العاقل. البالغ العاقل، الصبي غير مخاطب مباشرة، لكنه مخاطب من خلال أبيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة للسبع. فإذا الأب مكلف بأن يأمر ولده بالصلاة عندما يبلغ السابعة من عمره. فإذا قصر الأب في توجيه الولد إلى الصلاة فلم يصلي الولد، الأب يحاسب على تقصير ولده. أي أن الولد مخاطب من خلال والده، وهذا لا يعني أنه مخاطب أصالة، إنما هو مخاطب تربية وتوجيها ورعاية، لأنه في هذا السن أصبح يعي الخطاب ويحسن الجواب، وصح مؤهلا لتوجيهه نحو الصلاة وتربيته عليها. قال عاقل، طبعا المجنون لا يخاطب، لأنه أصلا أقل من الصبي. الصبي المميز يعي الخطاب، أما المجنون لا يعي الخطاب أصلا، لذلك لا يتناوله الخطاب لا أصالة ولا تبعا ولا عن طريق غيره. ونسأل الله العافية. كل مكلف حر، ما عندنا لا، كل الناس أحرار، ما عادي عبيد، أرقى ما عادي. والذي ألغى الرقة في المجتمع الإنساني هم المسلمون، وألغوه في عهد السلطان محمد الفاتح كما شرحت لكم من قبل. والإسلام كان يتطلع إلى تحليل الرقيق، وحصر الاسترقاق بصورة واحدة بعد أن كان له صور كثيرة، وفتح له أبوابا كثيرة، يعني جعل المورد باب واحد والمصرف أبواب كثيرة. مثل إذا كان في حنفية في خمس مصارف، ست مصارف بجمع مي أو جمع، وبالتالي لا يتكون عدد كبير من الأرقاء في المجتمع الإسلامي. وهذا الذي طبعا لأنه هو حكم من أحكام السياسة الشرعية، هو الذي خول السلطان محمد الفاتح أن يعقد اتفاقية مع ملوك عصري على عدم الاسترقاق. ذكر المرأة تصح منها صلاة الجمعة إذا صلت أجزأت، ولكنها ليست مكلفة بها. إذا صلت في بيتها صلت صلاة الظهر، ولكن إذا أتت المسجد وصلت صلاة الجمعة أجزأت. نعم. مقيم، في عنا متوطن في عنا مقيم. المتوطن هو المستقر، أنا الآن متوطن في حي ركن الدين من مدينة دمشق، لكن يجوز أن أسافر إلى حلب فأمكث في حلب شهرين ثلاثة أربعة مثلا، صار اسمي هناك مقيم. إذا صرت مقيما صار علي أن أصلي الجمعة. والمتوطن من باب أولى، المتوطن من باب أولى. شو الفرق بالنسبة لصلاة الجمعة بين المتوطن والمقيم؟ الفرق أن المتوطن يعد من الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة، أما المقيم الذي يضعن في الشتاء ويقيم في الصيف، أو يضعن في الصيف ويقيم في الشتاء، هذا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به، يعني لا يعد من الأربعين الذين تنعقد بهم صلاة الجمعة. شرط صلاة الجمعة أن يكون من أبناء البلدة المقيمين بها والمستقرين فيها أربعون، الذين لا يضعنون صيفا ولا شتاء. وهذه طبعا رح نذكرها في التفصيلات إن شاء الله تعالى. ذكر الخنثى والمرأة لا تجب عليهما صلاة الجمعة، مقيم بالمحل الذي تقام فيه وإن لم يكن مستوطنه كما أشرت، لا مسافر كما يأتي. في إذا كنت أنا مررت بحمص يوم الجمعة تصح مني ولا تجب علي لأني مسافر، بدي أقعد يوم الجمعة والسبت ومشي، فأنا مسافر. لكن إذا أقمت في حمصة أربعة أيام وكان من بينها يوم الجمعة تجب علي لأني مقيم، فمن أقام أربعة أيام جرت عليه أحكام الإقامة ووجبت عليه صلاة الجمعة. نعم. بلا مرض ونحوه مما تقدم، في عنا أعذار تسقط بها صلاة الجمعة، مرت بنا في درس المضى، وهي أيما مرض كان يشق معه الخروج إلى صلاة الجمعة مشقة شديدة لا يطيقها. مو شرط يعني يجوف ويسفت عن الأرض ما يدري وقف، لا، ما دام فيها إجهاد شديد وفيها مشقة شديدة فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة. وقال بلا مرض ونحوه من سائر أعذار الجمعة، فالمعذور بشيء منها لا تلزمه الجمعة لما مر. نعم، لا تسقط عمن أكل منتنا، يعني واحد أكل توم لا تسقط عنه، وإذا تعمد فهو آثم إلا إذا لم يقصد به إسقاطها، يعني هو نسي أن اليوم جمعة وأكل طعاما فيه رائحة خبيثة من بصل أو ثوم ثم تذكر يوم الجمعة وبذل جهدا في إزالة رائحتها فلم يتمكن، نقول هو معذور لا من أجل نفسه وإنما من أجل الذين سيتأذون به. لاحظوا كيف راعى الإسلام إيذاء الناس الآخرين، قال لو لا تصلي بالجمعة خليك ببيتك بس لا تأذي الناس، لكن إذا هو الذي أكل ومتذكر أنه صلاة الجمعة لا تسقط عنه ويحضر صلاة الجمعة وأجره ناقص وهم يعني مسؤول عن إيذاء الناس الذي يحصل به، ولكن مع ذلك مكلف بها، وإلا لزمته وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، على كل مسلم إلا أربعة هم عبد مملوك ما فيها الآن، أو امرأة إذا صلت صحت، لكن هل تجب عليها؟ لا، لا تجب طبعا، أو صبي لأنه غير مكلف مباشرة، أو مريض فهو معذور في التغيب عن صلاة الجمعة يصلي الظهر في بيته. وتجب الجمعة على المريض ونحوه كالمعذور بالمطر إذا حضر مكان إقامتها، وقت إقامتها. يعني أنا مريض وما بقدر، لكن جريت حالي ورحت على المسجد. بعد ما وصلت المسجد وأذن صلاة الجمعة، يلا أنا مريض لأرجع البيت، لا، هذا وصلت خلاص. ولا يجوز له الانصراف إلا إذا كان هناك مشقة لا تحتمل. مثالها أن الإنسان معه إسهال، كل شوي بده يطلع من المسجد يروح على الخلاء ورد يرجع لنا، لا، لأنه روح على بيتك أو نحو ذلك. كمان به إسهال ظن انقطاعه فحضر ثم عاد بعد تحرمه وعلم من نفسه أنه إن مكث جرى جوفه فله الانصراف لاضطراره إليه، وكذا لو زاد ضرره بطول صلاة الإمام. في أئمة ما شاء الله الخطبة تبعهم صميدعية، يعني بتجود الخطبة تبعهم بصلاة الجمعة، بدل ما أنه يخطب نص ساعة ربع ساعة ثلث ساعة بتجود القريحة وبيطول له شي ساعة ساعة ونص. أذكر كنت يمكن نصلي الجمعة عندنا هنا في المسجد، ويصير درس الوالد كان بالمسجد بعد الصلاة في درس، ويخلص الدرس ويطلعوا الناس من المسجد ويطلعوا الناس من الدرس ويروحوا ويسمعوا خطبة واحد من الخطباء للساعة المخطوبة. نحن هون بنصلي جمعة، بعد الجمعة بنصلي الظهر ونستنى الورد كمان، وبعد الظهر والورد نعم بيعطي درس، وبعد منا بيروح للساعة أخونا بالله يعني. طب مسكين هذه اللي معه مرض السكر بيطلع بالبول عشان يتبول كل شوي، شو بيصير فيه؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبيو وهيك؟ نعم. أو حضر في الوقت أي بعد الزوال ولم يشق عليه الانتظار لأن لم يزد ضرره بذلك، لأن المانع في حقه مشقة الحضور وبالحضور زال المانع. فإن تضرر بالانتظار أو لم يتضرر لكن حضر قبل الوقت فله الانصراف. ولمن لا تلزمه لنحو رق الانصراف مطلقا، لأنه ذاك أصلا ما هو مطالب ما هو مكلف. وكما تجب على أهل محل إقامتها تجب على غيرهم. يعني الآن مساجد دمشق التي كانت تعقد فيها صلاة الجمعة كانت 5 أو 6 مساجد، بالأموي والسادات والتوبة والدقاق والحنابلة وباب المصلى، هذه كانت تعقد فيها صلاة. فالذي يسمع صوت الجمعة من ضيعة قريبة، يعني مثلا خليني أقول ذيك الأيام كان صلاة صوت ما كان في أصوات تشويش، فإذا كان مثلا عم يصلوا الجمعة في جامع التوبة فسمع صوتا دائما بقرية قريبة منها عليه أن يأتي فيحضر. أو كان مثلا صلاة الجمعة بمضايا بقين ما فيها مسجد جامع، فأهل بقين يسمعون صوت النداء في مضايا يذهبون فيحضرون صلاة الجمعة. متى كان بين القريتين مسافة قريبة جدا بحيث لو واحد طرف في هذه القرية أذن كان الطرف الثاني من القرية بأول طرف القرية الأخرى سمع الأذان عليه أن يحضر صلاة الجمعة. وتجب على من بلغه نداء الجمعة والحمد لله رب العالمين. نتمم إن شاء الله في الدرس القادم لأن موضوعنا متكامل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تقيمنا هذا إلا بذل المغفور وعمل المستعين مشكور وتجارة من تبوصل القرص محمد.